السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بكتاب الحج. قال المؤلف رحمه الله: يجب على كل مكلف مستطيع فورا، أي الحج كما تقدم، وواجب على كل مكلف مستطيع فورا بمجرد أن يتمكن من الحج وجب عليه أن يحج. قال: وكذلك العمرة وما زاد فهو نافلة. وقد قررنا أن العمرة على الصحيح ليست بواجبة، والواجب هو الحج مرة واحدة في العمر. قال المؤلف رحمه الله: يجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد. من هذه الفقرة بيّن لنا المؤلف رحمه الله أن الحج أنواع. أنواع الحج ثلاث: قران وتمتع وإفراد. هذه أنواع الحج. الحاج الذي خرج إلى الحج لابد أن ينوي واحدا من هذه الثلاث. ما معنى القران؟ النوع الأول، وهو أن يحرم من عند الميقات بالعمرة والحج، يقرن بين العمرة والحج، يعني يجمع في نيته بين الحج والعمرة، فيقول عند التلبية: لبيك بعمرة وحج. ينوي في قلبه أنه يريد أن يؤدي العمرة والحج، ويقول: لبيك بعمرة وحج. وهذا القران يقتضي بقاء المحرم على صفة الإحرام إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج جميعا، يبقى محرما من أول ما يحرم من عند الميقات إلى أن ينتهي من أعمال الحج والعمرة وهو محرم، لا يتحلل أبدا. أو صورة ثانية للقران: أن يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج قبل الطواف، قبل أن يبدأ بالطواف يكون من الميقات قد أحرم بالعمرة، فعقد في نفسه أن يعتمر وقال: لبيك بعمرتي. وقبل أن يبدأ بالطواف، عندما وصل مكة، قبل البدء بالطواف أدخل عليها الحج، فصار أيضا قارنا، قرن بين العمرة والحج. سمي هذا قرانا لما فيه من القران، من القران والجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد، بإحرام واحد. ويطلق عليه في الكتاب والسنة تمتع. أما النوع الثاني وهو التمتع، هو الاعتمار في أشهر الحج، الاعتمار في أشهر الحج، ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه في نفس السنة، يعتمر في أشهر الحج. وأشهر الحج سيأتي إن شاء الله بيانها بأنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، وبعضهم قال ذو الحجة كاملة. إذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج في نفس السنة التي اعتمر فيها يسمى متمتعا، هذا يسمى التمتع، حج التمتع. سمي تمتعا للانتفاع بأداء النسكين في أشهر الحج في عام واحد من غير أن يرجع إلى بلده، ولأن المتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير المحرم من لبس الثياب والطيب والجماع وغيره. صفته أن يحرم من الميقات بالعمرة، هذه صفة حج التمتع، أن يحرم من الميقات بالعمرة وحدها فقط، ويقول عند التلبية لبيك بعمرتي. وهذا طبعا يقتضي البقاء على صفة الإحرام حتى يصل الحاج إلى وين؟ إلى مكة، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمر ويحلق شعره أو يقصره ويتحلل، فيخلع ثياب الإحرام ويلبس ثيابه المعتادة، ويأتي كل ما كان قد حرم عليه بالإحرام، يعني يتحلل تحللا كاملا، خلاص ينهي كل شيء، إلى ويبقى على هذه الحال إلى يوم التروية، هو اليوم الثامن من ذي الحجة، إلى يوم التروية، وفي ذاك اليوم يحرم من مكة بالحج. وضحت الصورة؟ هذه صورة المتمتع، يأتي إلى الميقات، ينوي العمرة، يقول لبيك بعمرة، وينطلق إلى أن يصل إلى مكة فيؤدي عمرته، ثم يتحلل تحللا كاملا. وفي اليوم الثامن، وهو اليوم يوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة، يلبي بالحج من مكة. تمام؟ الآن من خلال ما تبين لكم إيش الفرق ما بينه وبين القران؟ في حال الإحرام عندنا فرق، أن الأول يحرم بالعمرة مع الحج، تمام، والمتمتع يحرم فقط بالعمرة، وفي حال التحلل القارن لا يتحلل، القارن لا يتحلل، يبقى محرما على طول، كويس. أما المتمتع يتحلل تحلل الكاملة إلى اليوم الثامن، تمام. هنا أسئلة بعد الدرس، سجل السؤال عندك على رأس الورقة، وبعد أن ننتهي إن شاء الله نجيب على الأسئلة. نعم، الإحرام مع الإهلال، القران مقترن بالإهلال. طيب، قال الحافظ في الفتح: والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بين الحج والعمرة في سفر واحد في أشهر الحج في عام واحد، وأن يقدم العمرة وأن لا يكون مكيا، فمتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعا. النوع الثالث الإفراد، وهو أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج وحده لا عمرة معه، ويقول في التلبية لبيك بحج، ويبقى محرما حتى تنتهي أعمال الحج. تمام إلى هنا؟ هذه صفة النوع الثالث. قال المؤلف: يجب تعيين نوع الحج بالنية، أي يجب أن ينوي الحاج نوع الحج الذي يريده من الميقات عند الإحرام، يجب أن ينوي، هذا كلام المؤلف، قال يجب أن ينوي الحاج نوع الحج الذي يريده، إما التمتع أو القران أو الإفراد. يجب أن نعلم أولا أن الإحرام ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. والإحرام ما هو؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك، الإحرام نية الدخول في النسك، فإذا نويت في قلبك البدء بأعمال الحج والدخول في ذلك فقد أحرمت، تمام، سواء قلت لبيك بحجة أم لم تقل، قلت لبيك بعمرة، لبيك بحجة وعمرة أو لم تقل ذلك، بمجرد أن عقدت ذلك في قلبك فقد حصل الإحرام. تمام، لكن يستحب معه أن تهل بذلك، أن تقول لبيك بحج أو لبيك بعمرة أو لبيك بعمرة وحج. تمام إلى هنا؟ طيب، الإحرام مأخوذ من التحريم، ومعنى أحرم أي دخل في ماذا؟ في الحرام، دخل في الحرام، والمراد أنه يدخل في التحريم. فإذا قلت أحرم بالحج أي دخل في تحريم ما يحرم في الحج، أحرم بالحج أي دخل في تحريم ما يحرم بالحج، أي بمجرد أن تنوي الدخول في نسك الحج أو في نسك العمرة حرمت على نفسك ماذا؟ حرمت على نفسك ما يحرم على الحاج أو على المعتمر. هذا معنى الإحرام، واضح؟ ومحل الإحرام القلب، لأن النية محلها القلب. ويهل بالنسك الذي يريد، يقول لبيك بحج أو بعمرة أو بعمرة وحج، على حسب النسك الذي يريد. ومعنى الإهلال رفع الصوت بالتلبية، ودليله ما أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس قال: لبى في البيداء لبيك بعمرة وحجة معا. هذا الحديث أصله في الصحيحين من حديث أنس، أحد ألفاظه قال أنهم كانوا يصرخون بذلك، يصرخون بذلك، يرفعون أصواتهم به، فيستحب رفع الصوت به. وهذا الاستهلال أو الإهلال مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، وهو ذكر من أذكار الحج، له حكمه كحكم بقية الأذكار. ثم يستمر بعد ذلك برفع الصوت بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا متفق عليه. والمؤلف وقول المؤلف يجب على الحاج أيضا أن يعين نوع النسك الذي يريده، هذا ما ذكره هو. واحتج من قال بهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فقالوا لا بد أن ينوي المحرم حجا أو عمرة عند دخوله فيه. هذه النية، لكن الإهلال بالصوت، أن يقول عفوا الإهلال اللي هو تحديد نوع الحج، زائد على أن ينوي الشخص الدخول في النسك. فإذا دخل الشخص في النسك فقد نوى أن يحج أو يعتمر. فالصحيح في المسألة أن الحج ينعقد بإحرام من غير تعيين إفراد أو قران أو تمتع، بأن يقصد نية النسك فقط، وله أن يمضي في ذلك الإحرام، ثم يجعله أي وجه شاء من الأوجه الثلاث. له أن يمضي في إحرامه الذي أحرم بنسك ما، كان يقول مثلا لبيك الله لبيك بنسك ويدخل في أفعال النسك، ثم بعد ذلك له أن يختار أي الأنواع الثلاثة، إما التمتع أو الإفراد أو القران. ودليله حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عليا: بما أهللت؟ قال: بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعلم بما أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعين نوع النسك، وكذا حصل مع أبي موسى الأشعري. فدل ذلك على أن الإهلال بنسك مبهم صحيح ويصرفه صاحبه إلى أي نوع من الأنواع الثلاثة.
كيف صيغة الصيغة؟ لبيك اللهم
لبيك بنسك مثلا. قال المؤلف والأول أفضلها، أي أفضل هذه الأنواع الثلاث التمتع، أفضل هذه الأنواع الثلاث التمتع، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وفي المسألة خلاف كثير وكبير بين أهل العلم أيهم أفضل، لكن الصحيح إن شاء الله أنه التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة حين فرغوا من الطواف والسعي أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فاستدل أهل العلم بهذا على أفضلية التمتع، ثم التمتع أخف وأيسر على الناس. قال رحمه الله ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة، ومن كان دونها فمهله أهله حتى أهل مكة من مكة. للحج مواقيت زمانية ومكانية، ونعني بالمواقيت الأوقات التي جعلها الشارع أوقاتا لأداء الحج أو للإحرام، فهي الزمن الذي يحج فيه، والمكان الذي يحرم الحاج منه أيضا. المواقيت الزمنية هي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، هذه الأوقات الزمنية. قال تعالى الحج أشهر معلومات، أي وقت أعمال الحج أشهر معلومات. والعلماء مجمعون على أن المراد بأشهر الحج شوال وذو القعدة، يقال القعدة والقعدة، والقعدة أفصح، وذو القعدة. واختلفوا في ذي الحجة، أكل الشهر من أشهر الحج أم العشر الأول فقط؟ حصل نزاع بين أهل العلم، والذي ثبت عن ابن عمر وغيره أنها العشر الأول من ذي الحجة. وأما المواقيت المكانية فهي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة. الحاج عندما ينطلق من بلده لا يبدأ الحج من سكنه ولا يحرم من سكنه، بل ينطلق إلى أن يصل إلى مكان عينه الشارع فيحرم منه. هذا المكان هو الذي يسمى أو تسمى المواقيت المكانية، فهي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة. ولا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها دون أن يحرم، لا واجب وجوبا شرعيا أن يحرم قبل أن يتجاوز هذه المواقيت. وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، لا حديث الصحيحة في الصحيحين وغيره. فقال ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمر، فمن كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. متفق عليه. كما ذكرنا يخرج المرء مسافرا للحج من بلده بلباسه التي اعتادها، ومن غير أن يبدأ بحج ولا بعمرة إلى أن يصل إلى أماكن معينة أي المذكورة في الحديث، فيعد نفسه ليبدأ بالحج ويحرم من الأماكن المذكورة. فإذا كان هذا الشخص الذي يريد الحج من أهل المدينة، من أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإحرامه يكون من ذي الحليفة. ذي الحليفة هذه أو ذو الحليفة تسمى اليوم بأبار علي، تبعد عن مكة 430 كيلومتر، 430 كيلو، وهي أبعد المواقيت عن مكة. فإذا وصل المدني الذي هو من أهل المدينة إلى ذي الحليفة هذه يحرم من هناك، يتجرد من ملابسه ويلبس ملابس الإحرام ويعد نفسه للإحرام ويحرم من هناك، يعقد نية الدخول في النسك ويقول لبيك بحجة أو لبيك بعمرة أو لبيك بحجة وعمرة. الغسل ليس بواجب، وسيأتي إن شاء الله في موضعه الحديث عنه. وإذا كان من أهل الشام أي الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، هذه هي بلاد الشام، إذا كان من أهل الشام فإحرامه يكون من الجحفة، وهي قرية بجانب رابغ، مدينة مشهورة معروفة، تبعد عن مكة 186 كيلو. وإذا كان من أهل نجد، هي المنطقة التي تشمل الرياض وما حولها، يحرم من قرن المنازل، ويقال له أيضا قرن الثعالب، ويعرف اليوم بالسيل الكبير، ويبعد عن مكة 75 كيلو. وإذا كان من أهل اليمن فيحرم من يلملم، عليكم السلام ورحمة الله، فيحرم من يلملم، ويقال لها ألملم، ويقال لها اليوم عند أهلها لملم، وهو واد معروف هناك، فيه قرية تسمى السعدية، تبعد عن مكة 92 كيلو. كان الطريق الرئيسي يمر بها، ثم صار يمر بعيدا عنها، إلا أنه يمر بالوادي في نفس وادي يلملم أيضا، وفي النقطة التي يمر الطريق الرئيسي بوادي يلملم يكون بعد الوادي عن مكة 120 كيلو، ووادي كبير جدا، هذا وادي الذي يسمى بوادي يلملم. فالإحرام جائز من الطريق القديم الذي يمر بقرية السعدية، وكذلك من الطريق الجديد، لأن كليهما يمر بالوادي، هذا بوادي يلملم. وأما ذات عرق، والذي يسمى اليوم الضريبة، هذا لم يذكر في الحديث الذي معنا، فهو ميقات أهل العراق، ذات عرق ميقات أهل العراق. وقد اختلف العلماء هل تحديد هذا الميقات من النبي صلى الله عليه وسلم أم من عمر بن الخطاب، نزاع بين أهل العلم في ذلك كثير، وعلى كل حال هم مجمعون على أنه ميقات شرعي، على أنه ميقات من مواقيت الحج بالاتفاق. والرافضة يحرمون بعيدا عنه، لا منه، لأن عمر الذي حدده، يحرمون من العتيق، منطقة أخرى مخالفة لعمر. قال في الحديث: هن لهن، أي هذه المواضع التي ذكرت، لهن أي لأهل هذه المواضع، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، أي من مر على هذه المواقيت من غير أهل البلد الذين لهم الميقات أيضا يحرمون من هذه المواقيت. يعني أهل مصر مثلا إذا دخلوا من طريق الشام ومروا من وجاءوا من طريق الجحفة يحرمون من الجحفة، كذلك أهل
تركيا مثلا أو روسيا أو غيرها إذا دخلوا من طريق الشام كذلك ميقاتهم يكون الجحفة، وإذا جاءوا من طريق المدينة فيكون ميقاتهم ذو الحليفة وهكذا. وقوله ممن أراد الحج والعمرة في الحديث نفسه قال هن فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، هذا يدل على أن من لم يرد الحج ولا العمرة له أن يدخل ويذهب بدون إحرام، فلا يجب عليه أن يحرم، إنما الإحرام واجب على من أراد الحج أو العمرة، أما من دخل للتجارة مثلا فهذا لا يلزمه أن يحرم، وفي المسألة هذه خلاف طبعا. وقول المصنف ومن كان دونها فمهله أهله حتى أهل مكة من مكة، هذا يدل عليه الحديث المتقدم، ومعناه أن من كان يسكن مكانا هو أقرب إلى مكة من الميقات فهو لا يمر بهذه المواقيت أصلا لقربه من مكة، هذا ميقاته أين؟ في نفس مكانه من بيته، هناك ميقاته تمام، فهذا لا يلزمه أن يذهب يرجع رجوعا يخرج إلى الميقات ثم بعد ذلك يحرم من هناك ويمشي، لا، ميقاته من البلد التي هو فيها يحرم من هناك، حتى أهل مكة يحرمون من أين؟ من مكة، لكن هذا في الحج، أما في العمرة فأهل مكة يلزمهم أن يخرجوا إلى أدنى الحل فيحرموا من هناك كما فعلت عائشة رضي الله عنها، خرجت إلى أدنى الحل وهو التنعيم فأحرمت من هناك، إذن العمرة لابد من الإحرام من خارج مكة حتى وإن كان الشخص من أهلها، أما الحج فلا، أهل مكة يحرمون من مكة، ومن كان خارج مكة ولكنه أقرب من الميقات هذا يحرم من مكانه الذي هو فيه. ومن جاوز الميقات من غير أن يحرم وهو يريد الحج أو العمرة فإما أن يرجع إلى الميقات ويحرم من هناك، شخص كان قادما وتجاوز الميقات ولم يحرم وهو يريد الحج أو العمرة، فهذا أمامه أحد أمرين، إما أن يرجع إلى الميقات ويحرم من هناك ثم يكمل طريقه، أو أن يكمل طريقه ويلزمه دم يجب عليه أن يذبح بدل تركه لهذا الواجب. وأما الإحرام قبل الميقات فقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أنه يكون محرما، إن أحرم الشخص قبل الميقات، إن أحرم من بيته كان من الذين هم أبعد من الميقات وأحرم من بيته ثم مر على الميقات وهو محرم، نقل ابن المنذر الاتفاق على أنه محرم وأن إحرامه صحيح، لكن هل يكره هذا الفعل أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أنه مكروه لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، السنة والذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم كان يحرم من الميقات، إذن أنت تحرم من الميقات، لكن لو حصل وفعلها أحد نقول له يجوز هذا الفعل وإحرامه يكون صحيحا. وأما من كان بالطائرة والسفينة ونحو ذلك فهذا إذا حاذ الميقات أحرم، إذا حاذ الميقات أحرم ولا يجوز له مجاوزة ذلك إلا وهو محرم. إيش يعني حاذ؟ صار على نفس المستوى تمام، الميقات هنا مثلا هو قادم من هنا، لذا أن يصبح إلى هذه النقطة بمحاذاة الميقات يحرم ثم يكمل طريقه. من أين أتينا بالمحاذاة هذه؟ أتينا بها من أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين، جاءه أهل العراق فقالوا له بأن الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد وهو قرن هذا بعيد عنا، فلو أنك تفعل لنا شيء أو من هذا القبيل، قال لهم انظروا حذوها من طريقكم، انظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق لأنها حذو قرن ميقات نجد وهو قرن المنازل. فمن هنا أخذنا أن من طريقه لا تأتي به إلى الميقات ويحاذي الميقات ويحرم من هناك، وكذلك الذي يأتي بالطائرة أو الذي يأتي بالسفينة. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.
الطيارة يلبس
أواعي
الإحرام
بس يصير حذو الميقات يهل. كيف؟ يعني طالع
الطيارة
يلبس أواعي
الإحرام للبنات
بس يصير
الجاب
الميقات
يهل فيه.
نعم أي نعم أيوة بس يحاذي الميقات. نعم التمتع قلنا لأن المتمتع يتمتع بلبس ثيابه وبعمل ما يحل لغير المحرم أن يفعله، لذلك سمي تمتعا. كيف؟ لا ليس خاصا بأحد. نعم.
بالنسبة
لذي يتجاوز
الميقات.
نعم.
بحالتين،
إما
يعود إلى الميقات.
أيوة.
أو يذبح.
أو يذبح. نعم.
بالنسبة للذبح يذبح في الحين أم ينتظر إلى يوم عرفة؟
لا يذبح في مكة، هو مش شرط في نفس الوقت، ما هو شرط هذا. سيأتي الكلام عن الذبح إن شاء الله في في موطنه.
يعني سكان في
الجاهز،
يعني
إذا راكب
في الطيارة
قبل الميقات
يقدر يلبس بعرف الإحرام عند الميقات يقدر
يحرم.
أيوه. يعني يقدر يلبس الطيارة مجرد الحرم.
ممكن يلبس هو في بيته من بيته.
بعرف الإحرام.
أيوه بالضبط.
النية هناك.
والنية لما يحاذي الإحرام بالضبط. تمام. ما فيكم أصلا. طيب نبدأ بنزهة النظر. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بكتاب الحج. قال المؤلف رحمه الله: يجب على كل مكلف مستطيع فورا، أي الحج كما تقدم، وواجب على كل مكلف مستطيع فورا بمجرد أن يتمكن من الحج وجب عليه أن يحج. قال: وكذلك العمرة وما زاد فهو نافلة. وقد قررنا أن العمرة على الصحيح ليست بواجبة، والواجب هو الحج مرة واحدة في العمر. قال المؤلف رحمه الله: يجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد. من هذه الفقرة بيّن لنا المؤلف رحمه الله أن الحج أنواع. أنواع الحج ثلاث: قران وتمتع وإفراد. هذه أنواع الحج. الحاج الذي خرج إلى الحج لابد أن ينوي واحدا من هذه الثلاث. ما معنى القران؟ النوع الأول، وهو أن يحرم من عند الميقات بالعمرة والحج، يقرن بين العمرة والحج، يعني يجمع في نيته بين الحج والعمرة، فيقول عند التلبية: لبيك بعمرة وحج، ينوي في قلبه أنه يريد أن يؤدي العمرة والحج، ويقول: لبيك بعمرة وحج. وهذا القران يقتضي بقاء المحرم على صفة الإحرام إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج جميعا، يبقى محرما من أول ما يحرم من عند الميقات إلى أن ينتهي من أعمال الحج والعمرة وهو محرم لا يتحلل أبدا. أو صورة ثانية للقران أن يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج قبل الطواف، قبل أن يبدأ بالطواف يكون من الميقات قد أحرم بالعمرة، فعقد في نفسه أن يعتمر وقال لبيك بعمرتي، وقبل أن يبدأ بالطواف عندما وصل مكة قبل البدء بالطواف أدخل عليها الحج، فصار أيضا قارنا، قرن بين العمرة والحج. السلام عليكم. سمي هذا قرانا لما فيه من القران، من القران والجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد، بإحرام واحد، ويطلق عليه في الكتاب والسنة تمتع. أما النوع الثاني وهو التمتع هو الاعتمار في أشهر الحج، الاعتمار في أشهر الحج ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه في نفس السنة، يعتمر في أشهر الحج، وأشهر الحج سيأتي إن شاء الله بيانها بأنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، وبعضهم قال ذو الحجة كاملة. إذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج في نفس السنة التي اعتمر فيها يسمى متمتعا، هذا يسمى التمتع، حج التمتع. سمي تمتعا للانتفاع بأداء النسكين في أشهر الحج في عام واحد من غير أن يرجع إلى بلده، ولأن المتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير المحرم من لبس الثياب والطيب والجماع وغيره، صفته أن يحرم من الميقات بالعمرة، هذه صفة حج التمتع، أن يحرم من الميقات بالعمرة وحدها فقط، ويقول عند التلبية لبيك بعمرتي، وهذا طبعا يقتضي البقاء على صفة الإحرام حتى يصل الحاج إلى وين؟ إلى مكة، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمر ويحلق شعره أو يقصره ويتحلل فيخلع ثياب الإحرام ويلبس ثيابه المعتادة، ويأتي كل ما كان قد حرم عليه بالإحرام، يعني يتحلل تحللا كاملا خلاص ينهي كل شيء، إلى ويبقى على هذه الحال إلى يوم التروية اللي هو اليوم الثامن من ذي الحجة، إلى يوم التروية، وفي ذاك اليوم يحرم من مكة بالحج. وضحت الصورة؟ هذه صورة المتمتع، يأتي إلى الميقات ينوي العمرة، يقول لبيك بعمرة وينطلق إلى أن يصل إلى مكة فيؤدي عمرته ثم يتحلل تحللا كاملا، وفي اليوم الثامن وهو اليوم يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة يلبي بالحج من مكة. تمام؟ الآن من خلال ما تبين لكم إيش الفرق ما بينه وبين القران؟ في حال الإحرام عندنا فرق أن الأول يحرم بالعمرة مع الحج، تمام، والمتمتع يحرم فقط بالعمرة، وفي حال التحلل القارن لا يتحلل، القارن لا يتحلل يبقى محرما على طول ويس، أما المتمتع يتحلل تحلل الكاملة إلى اليوم الثامن. تمام؟ أين أسئلة بعد الدرس؟ سجل السؤال عندك على رأس الورقة وبعد أن ننتهي إن شاء الله نجيب على الأسئلة.
أخذ شيخنا اللفظ أن لبيك اللهم العمر ذلك لبيك
الله. نعم الإحرام مع الإهلال القران مقترن بالإهلال. طيب قال الحافظ في الفتح والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بين الحج والعمرة في سفر واحد في أشهر الحج في عام واحد وأن يقدم العمرة وأن لا يكون مكيا فمتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعا. النوع الثالث الإفراد وهو أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج وحده لا عمرة معه ويقول في التلبية لبيك بحج ويبقى محرما حتى تنتهي أعمال الحج. تمام إلى هنا هذه صفة النوع الثالث. قال المؤلف يجب تعيين نوع الحج بالنية أي يجب أن ينوي الحاج نوع الحج الذي يريده من الميقات عند الإحرام. يجب أن ينوي هذا كلام المؤلف قال يجب أن ينوي الحاج نوع الحج الذي يريده إما التمتع أو القران أو الإفراد. يجب أن نعلم أولا أن الإحرام ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. والإحرام ما هو؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك. الإحرام نية الدخول في النسك فإذا نويت في قلبك البدء بأعمال الحج والدخول في ذلك فقد أحرمت. تمام؟ سواء قلت لبيك بحجة أم لم تقل، قلت لبيك بعمرة، لبيك بحجة وعمرة أو لم تقل ذلك، بمجرد أن عقدت ذلك في قلبك فقد حصل الإحرام. تمام؟ لكن يستحب معه أن تهل بذلك، أن تقول لبيك بحج أو لبيك بعمرة أو لبيك بعمرة وحج. تمام إلى هنا؟ طيب الإحرام مأخوذ من التحريم ومعنى أحرم أي دخل في ماذا؟ في الحرام، دخل في الحرام والمراد أنه يدخل في التحريم. فإذا قلت أحرم بالحج أي دخل في تحريم ما يحرم في الحج، أحرم بالحج أي دخل في تحريم ما يحرم بالحج، أي بمجرد أن تنوي الدخول في نسك الحج أو في نسك العمرة حرمت على نفسك ماذا؟ حرمت على نفسك ما يحرم على الحاج أو على المعتمر. هذا معنى الإحرام، واضح؟ ومحل الإحرام القلب لأن النية محلها القلب. ويهل بالنسك الذي يريد، يقول لبيك بحج أو بعمرة أو بعمرة وحج على حسب النسك الذي يريد. ومعنى الإهلال رفع الصوت بالتلبية ودليله ما أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس قال لبى في البيداء لبيك بعمرة وحجة معا. هذا الحديث أصله في الصحيحين من حديث أنس، أحد ألفاظه قال أنهم كانوا يصرخون بذلك، يصرخون بذلك يرفعون أصواتهم به. فيستحب رفع الصوت به. وهذا الاستهلال أو الإهلال مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، وهو ذكر من أذكار الحج له حكمه كحكم بقية الأذكار. ثم يستمر بعد ذلك برفع الصوت بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا متفق عليه. والمؤلف وقول المؤلف: يجب على الحاج أيضا أن يعين نوع النسك الذي يريده، هذا ما ذكره هو. واحتج من قال بهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فقالوا لابد أن ينوي المحرم حجا أو عمرة عند دخوله فيه. هذه النية. لكن الإهلال بالصوت أن يقول عفوا الإهلال اللي هو تحديد نوع الحج زائد على أن ينوي الشخص الدخول في النسك، فإذا دخل الشخص في النسك فقد نوى أن يحج أو يعتمر. فالصحيح في المسألة أن الحج ينعقد بإحرام من غير تعيين إفراد أو قران أو تمتع، بأن يقصد نية النسك فقط، وله أن يمضي في ذلك الإحرام، ثم يجعله أي وجه شاء من الأوجه الثلاث. له أن يمضي في إحرامه الذي أحرم بنسك ما، كان يقول مثلا لبيك الله لبيك بنسك ويدخل في أفعال النسك، ثم بعد ذلك له أن يختار أي الأنواع الثلاثة، إما التمتع أو الإفراد أو القران. ودليله حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عليا: بما أهللت؟ قال: بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعلم بما أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعين نوع النسك، وكذا حصل مع أبي موسى الأشعري. فدل ذلك على أن الإهلال بنسك مبهم صحيح، ويصرفه صاحبه إلى أي نوع من الأنواع الثلاث. لبيك بنسك مثلا. قال المؤلف: والأول أفضلها، أي أفضل هذه الأنواع الثلاث التمتع، أفضل هذه الأنواع الثلاث التمتع. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وفي المسألة خلاف كثير وكبير بين أهل العلم أيهم أفضل، لكن الصحيح إن شاء الله أنه التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة حين فرغوا من الطواف والسعي أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فاستدل أهل العلم بهذا على أفضلية التمتع، ثم التمتع أخف وأيسر على الناس. قال رحمه الله: ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة، ومن كان دونها فمهله أهله حتى أهل مكة من مكة. للحج مواقيت زمانية ومكانية، ونعني بالمواقيت الأوقات التي جعلها الشارع أوقاتا لأداء الحج أو للإحرام، فهي الزمن الذي يحج فيه، والمكان الذي يحرم الحاج منه أيضا. المواقيت الزمنية هي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، هذه الأوقات الزمنية. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، أي وقت أعمال الحج أشهر معلومات. والعلماء مجمعون على أن المراد بأشهر الحج شوال وذو القعدة، يقال القعدة والقعدة، والقعدة أفصح، وذو القعدة واختلفوا في ذي الحجة، أكل الشهر من أشهر الحج أم العشر الأول فقط؟ حصل نزاع بين أهل العلم، والذي ثبت عن ابن عمر وغيره أنها العشر الأول من ذي الحجة. وأما المواقيت المكانية فهي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة. الحاج عندما ينطلق من بلده لا يبدأ الحج من سكنه ولا يحرم من سكنه، بل ينطلق إلى أن يصل إلى مكان عينه الشارع فيحرم منه. هذا المكان هو الذي يسمى أو تسمى المواقيت المكانية، فهي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة. ولا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها دون أن يحرم، لا واجب وجوبا شرعيا أن يحرم قبل أن يتجاوز هذه المواقيت. وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيره. فقال ابن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمر، فمن كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. متفق عليه. كما ذكرنا يخرج المرء مسافرا للحج من بلده بلباسه التي اعتادها، ومن غير أن يبدأ بحج ولا بعمرة إلى أن يصل إلى أماكن معينة أي المذكورة في الحديث، فيعد نفسه ليبدأ بالحج ويحرم من الأماكن المذكورة. فإذا كان هذا الشخص الذي يريد الحج من أهل المدينة، من أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإحرامه يكون من ذي الحليفة. ذي الحليفة هذه أو ذو الحليفة تسمى اليوم بآبار علي، تبعد عن مكة 430 كيلومتر، 430 كيلو، وهي أبعد المواقيت عن مكة. فإذا وصل المدني الذي هو من أهل المدينة إلى ذي الحليفة هذه يحرم من هناك، يتجرد من ملابسه ويلبس ملابس الإحرام ويعد نفسه للإحرام ويحرم من هناك، يعقد نية الدخول في النسك ويقول: لبيك بحجة أو لبيك بعمرة أو لبيك بحجة وعمرة. الغسل ليس بواجب، وسيأتي إن شاء الله في موضعه الحديث عنه. وإذا كان من أهل الشام أي الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، هذه هي بلاد الشام، إذا كان من أهل الشام فإحرامه يكون من الجحفة، وهي قرية بجانب رابغ، مدينة مشهورة معروفة تبعد عن مكة 186 كيلو. وإذا كان من أهل نجد، هي المنطقة التي تشمل الرياض وما حولها، يحرم من قرن المنازل ويقال له أيضا قرن الثعالب، ويعرف اليوم بالسيل الكبير، ويبعد عن مكة 75 كيلو. وإذا كان من أهل اليمن فيحرم من يلملم، عليكم السلام ورحمة الله، فيحرم من يلملم ويقال لها ألملم ويقال لها اليوم عند أهلها لملم، وهو واد معروف هناك فيه قرية تسمى السعدية تبعد عن مكة 92 كيلو، كان الطريق الرئيسي يمر بها ثم صار يمر بعيدا عنها، إلا أنه يمر بالوادي في نفس وادي يلملم أيضا، وفي النقطة التي يمر الطريق الرئيسي بوادي يلملم يكون بعد الوادي عن مكة 120 كيلو، وادي كبير جدا، هذا وادي الذي يسمى بوادي يلملم. فالإحرام جائز من الطريق القديم الذي يمر بقرية السعدية، وكذلك من الطريق الجديد لأن كليهما يمر بالوادي، هذا بوادي يلملم. وأما ذات عرق والذي يسمى اليوم الضريبة، هذا لم يذكر في الحديث الذي معنا، فهو ميقات أهل العراق، ذات عرق ميقات أهل العراق. وقد اختلف العلماء هل تحديد هذا الميقات من النبي صلى الله عليه وسلم أم من عمر بن الخطاب، نزاع بين أهل العلم في ذلك كثير، وعلى كل حال هم مجمعون على أنه ميقات شرعي، على أنه ميقات من مواقيت الحج بالاتفاق. والرافضة يحرمون بعيدا عنه لا منه، لأن عمر الذي حدده، يحرمون من العتيق منطقة أخرى مخالفة لعمر. قال في الحديث هن لهن، أي هذه المواضع التي ذكرت لهن، أي لأهل هذه المواضع، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، أي من مر على هذه المواقيت من غير أهل البلد الذين لهم الميقات أيضا يحرمون من هذه المواقيت. يعني أهل مصر مثلا إذا دخلوا من طريق الشام ومروا من واجاءوا من طريق الجحفة يحرمون من الجحفة، كذلك أهل تركيا مثلا أو روسيا أو غيرها إذا دخلوا من طريق الشام كذلك ميقاتهم يكون الجحفة، وإذا جاءوا من طريق المدينة فيكون ميقاتهم ذو الحليفة، وهكذا. وقوله ممن أراد الحج والعمرة، في الحديث نفسه قال هن فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، هذا يدل على أن من لم يرد الحج ولا العمرة له أن يدخل ويذهب بدون إحرام، فلا يجب عليه أن يحرم، إنما الإحرام واجب على من أراد الحج أو العمرة، أما من دخل للتجارة مثلا فهذا لا يلزمه أن يحرم، وفي المسألة هذه خلاف طبعا. وقول المصنف ومن كان دونها فمهله أهله حتى أهل مكة من مكة، هذا يدل عليه الحديث المتقدم، ومعناه أن من كان يسكن مكانا هو أقرب إلى مكة من الميقات فهو لا يمر بهذه المواقيت أصلا لقربه من مكة، هذا ميقاته أين؟ في نفس مكانه من بيته، هناك ميقاته تمام، فهذا لا يلزمه أن يذهب يرجع رجوعا يخرج إلى الميقات ثم بعد ذلك يحرم من هناك ويمشي، لا، ميقاته من البلد التي هو فيها يحرم من هناك، حتى أهل مكة يحرمون من أين؟ من مكة، لكن هذا في الحج، أما في العمرة فأهل مكة يلزمهم أن يخرجوا إلى أدنى الحل فيحرموا من هناك، كما فعلت عائشة رضي الله عنها، خرجت إلى أدنى الحل وهو التنعيم فأحرمت من هناك، إذن العمرة لابد من الإحرام من خارج مكة حتى وإن كان الشخص من أهلها، أما الحج فلا، أهل مكة يحرمون من مكة، ومن كان خارج مكة ولكنه أقرب من الميقات هذا يحرم من مكانه الذي هو فيه. ومن جاوز الميقات من غير أن يحرم وهو يريد الحج أو العمرة فإما أن يرجع إلى الميقات ويحرم من هناك، شخص كان قادما وتجاوز الميقات ولم يحرم ويريد الحج والعمرة، فهذا أمامه أحد أمرين: إما أن يرجع إلى الميقات ويحرم من هناك ثم يكمل طريقه، أو أن يكمل طريقه ويلزمه دم، يجب عليه أن يذبح بدل تركه لهذا الواجب. وأما الإحرام قبل الميقات فقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أنه يكون محرما إن أحرم الشخص قبل الميقات، إن أحرم من بيته، كان من الذين هم أبعد من الميقات وأحرم من بيته ثم مر على الميقات وهو محرم، نقل ابن المنذر الاتفاق على أنه محرم وأن إحرامه صحيح. لكن هل يكره هذا الفعل أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أنه مكروه لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. السنة والذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم كان يحرم من الميقات، إذن أنت تحرم من الميقات، لكن لو حصل وفعلها أحد نقول له يجوز هذا الفعل وإحرامه يكون صحيحا. وأما من كان بالطائرة والسفينة ونحو ذلك فهذا إذا حاذ الميقات أحرم، إذا حاذ الميقات أحرم، ولا يجوز له مجاوزة ذلك إلا وهو محرم. إيش يعني حاذا؟ صار على نفس المستوى، تمام؟ الميقات هنا مثلا هو قادم من هنا، لذا أن يصبح إلى هذه النقطة بمحاذاة الميقات يحرم ثم يكمل طريقه. من أين أتينا بالمحاذاة هذه؟ أتينا بها من أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين. جاءه أهل العراق فقالوا له بأن الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد وهو قرن هذا بعيد عنا، فلو أنك تفعل لنا شيء أو من هذا القبيل، قال لهم انظروا حذوها من طريقكم، انظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق لأنها حذو قرن ميقات نجد وهو قرن المنازل. فمن هنا أخذنا أن من طريقه لا تأتي به إلى الميقات ويحاذي الميقات ويحرم من هناك، وكذلك الذي يأتي بالطائرة أو الذي يأتي بالسفينة. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.
الطيارة يلبس أواعي الإحرام، بس يصير
حذو
الميقات يهل.
كيف؟
يعني طالع الطيارة.
نعم.
يلبس أواعي الإحرام
للبنات، بس يصير الجاب الميقات يهل فيه. نعم. أي نعم. أيوة. بس يحاذي الميقات. نعم.
بالنسبة
للتمتع، لماذا سمي بهذا؟ التمتع. قلنا لأن المتمتع يتمتع بلبس ثيابه وبعمل ما يحل لغير المحرم أن يفعله، لذلك سمي تمتعا. كيف؟ لا ليس خاصا لأحد. لا. نعم.
بالنسبة لذي يتجاوز الميقات،
نعم،
بحالتين، إما
يعود
إلى الميقات،
أيوة،
أو يذبح،
أو يذبح، نعم.
بالنسبة للذبح يذبح في الحين أم ينتظر إلى يوم
عرفة؟ لا، يذبح في مكة، هو مش شرط في نفس الوقت، ما هو شرط هذا. سيأتي الكلام عن الذبح إن شاء الله في موطنه.
يعني استفهام
في الجهة،
يعني براكة في الطيارة قبل الميقات يقدر يلبس عرفة الإحرام. عند الميقات
يحرم، أيوة،
يعني يقدر يلبس الطيارة مجرد الحرم،
ممكن يلبس هو في بيته من بيته
جناس عارف الإحرام،
أيوة بالضبط،
النية هنا
والنية لما يحاذي الإحرام بالضبط. تمام، ما فيكم. طيب نبدأ بنزهة النظر.